السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين قيوم السماوات والأرضين شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربنا بعباده لخبير بصير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليسرنا في هذا اللقاء معشر الإخوة الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للرابع، ليلة الرابع من شهر المحرم الحرام عام 40 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أيها الإخوة الأحبة أن نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام في ليبيا عموما وفي هذه المناطق التي تتابعون منها هذه الكلمة، خصوصا منطقة سكرة والأبيار وجردس ومنطقة الرجمة وبنينة، منطقة بنغازي، منطقة الخمس. يسرنا أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء بكم وبعموم إخواننا وأبنائنا وأحبتنا في بلاد ليبيا الشقيقة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمها بالخير والسلام، وأن يقيها ويرضى عنا ما نزل بها، أن يرضى عنا ما نزل بها، وأن يقيها الأمور والفتن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها وعلى أهلها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرواه تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إننا في هذا اللقاء نتراقب وإياكم جميعا بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم به من الخير، ونسأل الله جل وعلا الذي يفتح على امتحان عباده أن يفتح علينا وعليكم بحسن الاتباع كما رزقنا وإياكم جميعا حسن الاجتماع. فأقول أيها الإخوة الكرام، إن أول ما أوصي به نفسي قبل الدنيا تقوى الله جل وعلا السر والهدف، وأن تقوى الله جل وعلا فيها الخير كله. فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعمل له أجرا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فتقوى الله جل وعلا هي رأس الزاد، وتقوى الله هي أن يعتمد العبد على الله، أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والتقوى هي التشمير إلى الله تبارك وتعالى، والإتيان بما يجب والاتقاء لما يجب أن يجتنب. فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى وقاع، ومن سلك سبيله نجاه، ومن أوى إليه سبحانه آواه ونصره وأعلاه سبحانه وتعالى. فتقوى الله جل وعلا واجبة على المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله الوصية: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة فتلتفها، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى هي ملاك الخير كله كما فسرها أئمة الهدى رحمهم الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، فإن الله يحب المتقين، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ما آواه ونصره وأيده وكفاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن التقوى ليست كلمة تقال، بل هي كلمة بالألسن تقال وتصدق بالأعمال، فإن من قال بها حق القيام فقد وجد الخير في الدرج في دنياه وأخراه، في دنياه بأن يعيش عيشة هنية رضية، وفي أخراه أن يدخل جنة عدن ويرقى فيها في المراتب العلية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. والذي أوصيكم به معشر الإخوة الكرام ونفسي مراقبة النفس في هذا الجانب، فإن النفس إن لم تقم عليها بالجد والاجتهاد أوردتك الموارد، فأعدى عدو المرء نفسه التي بين جنبيه، فإن أطرها على مراض الله جل وعلا وغلبها على ذلك أراحت في الدنيا وآخرها في الآخرة، وإن هي غلبته أو بقته في دنياه وأخراه عياذا بالله من ذلك. فالله الله معشر الأحبة، هذه الكلمة لو جلسنا فيها يوما كاملا نشرح ما أمرنا بها، ولكن يكفينا أن نذكر أنفسنا بأن الله أمرنا بها. فقد أمر الله جل وعلا عباده بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق، وأن نكون مع الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أوصيكم معشر الأحبة بأن تعملوا بأعمل أسباب التقوى التي تدلكم عليها وتنير لكم الطريق إليها، فإن التقوى كما قلت قبل قليل هو العمل بمرض الله، العمل بطاعة الله على من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عما حرم الله على أذن من الله ترجو أيضا ثواب الله سبحانه وتعالى وتخاف عقاب الله جل وعلا. وهذا لا يمكن معذور الأحبة أن يتأتى للعبد إلا بالعلم، لأن هذا الذي تقدم هو إصلاح العمل، وإصلاح العمل لا يكون إلا بالمعرفة والعلم بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤتى والعلم بما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتلك. هذا هو العمل الصالح، أن تعمل بنور من الله على نور من الله لما أمرك الله به في ثواب، وأن تكف عما نهاك الله عنه أيضا على نور وعلى علم مبين من الله خوف من عقابه تبارك وتعالى. فهذا لا يمكن أن يتأتى لصاحبه معشر الإخوة إلا بالعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسن عملا وأخلصه وأطلبه، كما قال أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله حينما قال: أتدري من أحسن عملا؟ أخلصه وأطلبه، إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فتعلمون حفظكم الله ما يفيدكم على هذا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بطلب العلم والاجتهاد فيه والحرص عليه. يعلم الإنسان ما أوجب الله عليه أولا وجوبا عليا، إما لا يصح فيه إلا يجب عليه ان يعلم ان في الاعتقاد والتوحيد ما يعبد الله سبحانه وتعالى به على وجه صحيح ويخلص نفسه من الشرك ومن شبك في الشرك ومن براءه في الشرك فيعلم التوحيد الذي بعث الله به انبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يعلم هذا التوحيد الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامه كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون وكما قال جل وعلا ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير كما قال جل وعلا ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لأن الرجل يحبط من عمله ولتكونن من الخاسرين وكما قال سبحانه وتعالى إنه من يحب الله يحب الله عنه الجنة وما الله النار كما للظالمين من أنصار وكما قال جل وعلا إن الله على غيره هكذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله من قد افترى عظيما قال جل وعلا إن الله على غيره هكذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يشرك بالله يحب الله ولا نفع عنده قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الا الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الواجب علينا جميعا معشر الاحبه ان نقوم بهذا الواجب حق القيام نخلص التوحيد نخلص توحيدنا لله تبارك وتعالى ونحلف عليه من ان يشوبه الشرك وهو ان كان كبيرا فان الكبير محبط للاعمال والصغير صاحبه على خطر عظيم متوحد ومتهجد نسال الله العافيه والسلامه فاذا علم ذلك علم الشرك الاكبر والاقرب علم التوحيد عمل بتوحيد الله تبارك وتعالى واخلص لله تبارك وتعالى عباده ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالواجب علينا وعليه جميعا الاهتمام بهذا الجانب بهذا الاعتقاد بهذا التوحيد ثم الاعتناء به لا يقدرنا لا سيما في هذه الازمان لا سيما في هذه الاوقات الناس وان كان كفرتهم الثقافه وان من تجده الان لا يرضى ما يشرك لكن كثيرا منهم مع ذلك يجهلون في هذا الباب الشيء التجريح والله اللهم اعثر الاحكام بهذا الجانب الاعتناء به والاهتمام به وتقديمه على كل شيء انه هو اصل الفوز هو اصل الفوز لقيت الله جل وعلا صحة الاعتقاد وسلامته ولكنه بأي ذنب مع التوحيد فإن الله جل وعلا يجب أن يغفر وإن لقينا الله جل وعلا بكل عمل صالح ولقينه على الشرك فيا قلبتنا ويا كثرتنا نسأل الله العافية والسلامة عافانا الله وإياكم من ذلك فلعلنا بهذا أول ما يجب علينا أن نعتمد به لأنه أول واجب على العبيد أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد سبحانه وتعالى ثم الاعتناء بالعلم بعد ذلك الواجب الذي يدلنا على الله تبارك وتعالى ان صحبه بقيه عباداتنا من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا قبل ذلك كل شعاراتنا التي اوجب الله جل وعلا علينا وعاده الذي لا ينفع المسلم جهله لا ينفع المسلم جهله فعليه ان يقوم بهذا فما من كان فوق ذلك فإنه تكون من نافلة العلم التي قلمها أفضل من نوافل العبادات إن اعتدت هذا الجانب أعظم الأحبة وإن العلم أعظم الأحبة يحتاج إلى بذل الوقت وإلى بذل الجهد استغراق الجهد والطاقة وبدء الأوقات للتحصيل والقراءة على الشيوخ وتتبع مجالس الشيوخ ولزوم سنته والاستماع إليه ومتابعة دروسه وعدم تفويت الاوقات او تفويت الفرص وطبيعي الاوقات بارك الله في الجميع تفويت الفرص وطبيعي الاوقات هذه لا تاتي الا من الكثير اما الحاجز الذي الذي يعبد نفسه من جن فيما ينفعها في دنياها واخراها والذي يحلف على الساعات ويحلف على الدقائق ويحلف على جميع اوقاته فلا يصرفها الا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا واخراها واعظم ما يعود عليه بالنفع لانه يكون به على نور من ربه تبارك وتعالى كما قال جل وعلا من هو صالح انا الذي ساجدا وقائما يحمل الاخر ويرجو رحمة ربه وليس للذين يعلمون والذين لا يعلمون انما اجلت لهم الالباب والله سبحانه وتعالى قد فضل العلم واهله بقوله انما يقطع على عباد العلماء الحجه الحقيقيه الامنه الوجه الصحيح المطلوب انما هو تحقيق من اهل العلم الذين يعرفون الله جل وعلا يعرفونه بأسمائه وصفاته وافعاله ويقولونه تبارك وتعالى حق قدره جل وعلا هؤلاء هم الذين يتقربون اليه وهم الذين يرفعهم الله بذلك كما قال جل وعلا رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما راضيه فالله الله حفظك على الاوقات وانفاق فيما ينفع الذي لا يعلم من امور الا الواجب عليه ان يحلف على ذلك ولا يضيع ولا يفرق حتى يتعلم الواجب ومن كانت عنده القوة والأهلية والاستطاعة فعليه أن يقوم بعد الواجب بتعلم النفل من العلم والزواج من العلم حتى يكون نافعا لبني قومه ولبني بلده فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم خيار الناس وجعلهم أصدق الناس وجعلهم أفضل الناس ولو لم يكونوا كذلك لما كان شهادتهم بشهادته سبحانه على أعظم مسجد عليه كما قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم ولما كانت مرتبتهم عليا قرن الله جل وعلا شهادتهم مع شهادته على أعظم مسجد به فهو تنفيذه سبحانه وتعالى فأهل العلم هم الهجوم في هذه الأمة يديرون لها طريقة سيئة إلى الله تبارك وتعالى كما أن البدر ينير الطريق للسائرين في الاسفار في ظلمات الارض فيبصرون به طرائقهم في الاسفار فعقل العلماء هم البذور الذين ينيرون لله طريق سيئه من الله تبارك وتعالى فيبصرونهم بعد العمى ويدلونهم ويهدونهم ويرشدونهم بعد الظلام ويبصرونهم بطريق الهدايه ويجنبونهم طريق الغوايه يدلونهم عن خير ويحذرونهم من الشر فهم احسن الناس واعظم الناس اثرا على عباد الله تبارك وتعالى ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه الزمن ليله البدر وذلك بجماله وصفائه ونقائه وعظم نفعه ومع ذلك ارتفاعه عن ارض فلا يدلسه ان يدلسون باموالهم او تعبهم فهو عالم ومرتفع ولكنه نافع لهم يستجيبون به كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي الدرداء وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب ليله البدر على سائر الكواكب فهو مرتفع عنهم متنزه عن دنياهم متنزه عن اقدار هذه الدنيا واوساخها يحفظ علمه ويصون علمه ولا يدلس علمه في اوساخ الدنيا ولا بملذات الدنيا ولا بشهوات الدنيا ولا يهين نفسه للدنيا وهو مترفع عن اهل الدنيا وعن ملذات الدنيا التي تهين ونسال الله العافيه من النار ولا يصل الناس منهم الا الخير يقودهم النور الذي يستنيرون به في طريق سيرهم الى الله تبارك وتعالى وهو متجمل في نفسه منتفع بالعلم الذي بسببه استنار قلبه ارتفع عن تفاتيح الدنيا وملذاته الخبيثه التي تجده تهينه فلما ارتفع عنها وصفى قلبه وظهر خيره وعظم في الناس نفسه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر في كمال ضوئه وكمال جماله هكذا العالم يتجمل في نفسه بالايات بهذه الاحاديث والنصوص المتعلمه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر نور العلم عليه وهكذا هذا النور الذي منحه الله اياه يظهر في الناس فينتفعون به فيسلوا لهم الطريق وينتفعون بتعليمه وتدريسه وبفتاواه وبنصائحه وبتوجيهاته وبامره لهم من خير وتحذيره لهم من الشر فيستمرون بذلك كله هذا هو الطريق المعنوي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نسال الله ان يوفق لنا ولكم كما اوصيكم حفظكم الله اوصيكم جميعا بالحرص على معرفه اهل العلم لعقلهم ولزوم علمهم ولزوم رسالهم. فإن هؤلاء إذا عرفت صفاتهم أقبل عليهم، وإذا اختلطت على الناس صفاتهم اختلط عليهم، فالصواب بالخطأ والحق بالباطل والهاد بالمضل، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يقبل العلم إلا أهل العلم الصادقون المغنى على دين الله تبارك وتعالى، الذين يحكمون الله سبحانه وتعالى، لهم نصيب من هذا الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يبلغون رسالة الله ورسالات الله ويخشونه. فلا يخشون احد الا الله، هؤلاء الانبياء وهكذا العلماء ورثة الانبياء كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم يبلغون رسالات الرسل باقوامهم، وعلماء غالب الامه يبلغون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم امته، ويحذرونهم من الشر وينصحون لهم ويدلونهم عن الخير ويحثونهم عليه. هؤلاء هم العلماء الامناء الذين يؤخذ عنهم الصادقون، فلا يؤخذ العلم عن اهل الاهواء والبدع، ولا يؤخذ العلم عن الضعفاء فيه، لان هؤلاء لا يستفيدون في انفسهم فلا يفيدون غيرهم. ولا يؤخذ العلم عن الكذابين كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى، اربعه لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم الكذاب، فان كان هو الناس الكذاب لا يؤخذ عنه، وصاحب الاخلاق الرديئه لا يؤخذ عنه، والمجروح في دينه واخلاقه لا يؤخذ عنه هؤلاء العلم، وانما يؤخذ العلم عن العلماء الاتقياء الصادقين الذين شهد لهم اهل العلم بالفضل والصدق والصيانه والامانه، وذكروهم واعمالهم تصدق ذلك. فمعك مع كلام الناس واعمال اعمال الزرع تصدق كلامه ودعواه او تكذبه، فان الناس شهداء الله في الارض وحسب الاحبه. فالمرء اذا كان الناس يرون منه الى ما يكون فانهم يعلمون انه كاذب، نسال الله العافيه والسلام. فاوصيكم ونفسكم عند الله ان تتخيروا ان تاخذون عليه، وان تحترموا ان تحترسوا في هذا الجانب، فلا تاخذوا عن كل من هب ودب كما قال الامام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول اجرت 70 في هذا المسجد كله اهل، لو كنا على بيت الله لكان حديثا، ولم ناخذ عنه حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب فابتدرناه لانه كان يدري هذا الشحن، او كما قال رحمه الله تعالى. اما هؤلاء ليسوا من اهل، لا يدرون ولم ياخذ عنه رحمه الله تعالى. الواجب علينا وعليكم ان نحتاط هذا الباب غايه الاحتياط، فلا يؤخذ الا عن الهجرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا يؤخذ الا البزقه ولا الكذبه ولا الفجره، هؤلاء لا يؤخذ عنهم ولا يجلس اليه ولا يؤخذ عنهم من الاهواء والبدع، لانهم لا يتمنون على دين الله، عافانا الله واياكم من ذلك. كما اوصيكم بعبر الاحبه ونفسي سالما اوصيكم حفظكم الله بالحرص على عبادة الناس، والحرص على إيصال الخير إليهم بكل الوسائل المباحة الممكنة، حتى يعم الخير البلاد وينتفع به الناس ويعم الحاضر والناس ويعيشون في خير من الله. أيها الإخوة الكرام، إن طلبة العلم وأهل العلم والعلماء هم خيار أهل الأرض، وهؤلاء الواجب عليهم أن يقوموا بحق الله جل وعلا عليهم من دعوة الناس إلى الخير والهدى، كما قال جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، فسبحان الله وما انا من المشركين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. قال جل وعلا: هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا وعليكم ان نحرص على هذا الجانب، جانب الدعوه والابلاغ للناس، ابلاغ الخير للناس حتى يحصل الخير والحسن الشر فيقل او ينعكس، وهكذا تظهر المده وتحيا وترتفع وتموت البدعه وتنقطع وتختفي، وهكذا يظهر الهدى وينتفع الضلال ويذهب الباطل ويجيب الحق ويحل محله. هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا. فمن صفى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته ومن الله عليه بالعلم والمعرفه، فإنه يقوم بهذا الجانب على القيام. قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله الله أن تكون أحبة أن تجتهدوا في الخير وإيصاله إلى الغير بكل الوسائل الممكنة المباحة في هذا الجانب، لأن الناس بحاجة، بحاجة بحاجة إلى من يعلمه توحيد الله جل وعلا، وبحاجة إلى من يبصرهم الشرك ويحذرهم منه، وبحاجة إلى من يبين لهم أمر عباداته وأمر دينهم، فإن هذا هو الواجب، وهذا من نعم الله جل وعلا على من أنعم عليه سبحانه وتعالى. فإن من أنعم الله عليه باب العلم فعليه أن يؤدي الزكاة، وزكاة العلم كما يقول العلماء بذله من أجل الدلالة. أما إذا سئلت فإنه يتوجب عليك أن تبين لمن سأل،
يقبلوا على الداعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صفى ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه سبحانه وتعالى بقوله بما رحمة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك بعد عنك فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيا إخوتا الله بحسن الخلق، فإن الدين المعاملة بين أحسنتم أخلاقكم وحسنتم أخلاقكم ولكم على ذلك أجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أنا زعيم في بيته لأعلمني بمن حسن خلقه. فحسن الخلق يعطي الله سبحانه وتعالى عليه الأجر في العبود. فإن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأى الناس منا ومنكم يعتبر لها حسن الخلق فسادة الوجه وطلاقة الحية وسلمة الحسنة وحسن المواجهة ودين الجانب والرفقة والرفقة والعطفة والصدقة والحرص على إكمال الخير الذي أقبلوا علينا. وإذا أقبلوا علينا سمعوا منا، وإذا سمعوا انتفعوا، وإذا انتفعوا اتبعوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مسافرين على الخير مغاربة للشر وأن يجعلنا هداة المهتدين. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تكونوا يدا واحدة فيما بينكم متحابين إن كان خبر قبل كذا فتسألوا أن تخلقنا معه لعله هو يصححكم لأن يكون جل عن الصحابة للناس
فمن كتب الله سبحانه وتعالى من خير الهدايه هذا غير
الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهديك وهو أعلم بالمهتدين. الله عنا وعنكم صلى الله عليه وسلم صبر مع بدر الأسباب واصبر وما صبرك إلا بالله فلا تحزن عليه يعني على أن بدر ولا يكفي بيتك مما ينكرون الذين يخاطبون كل حال ويكيدون لا تكفي بيتك مما ينكرون ثم بشره سبحانه وتعالى ان الله عن الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن كان الله معه فالله ناصره كما قال جل وعلا انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ثم لا ينجح الظالمون معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الادراء وكما قال سبحانه وتعالى ان تثبت الطريقه من العباد المرسلين انهم لهم المنصورون فان جندنا لهم النار نسال الله جل وعلا ان يجعلنا واياهم ان يثبتنا واياكم الحق اذا حتى نلقاه كما اسال الله سبحانه وتعالى ان يجيبنا واياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظنا واياكم من كل شيء ومكروه كما اساله سبحانه وتعالى ان ينزل الخير في بلادك الى ماليزيا والعزيزيه الهدي على قلوبنا وان يرفع عنا ما نزل بها وان يؤلف بين قلوب اهل الله وان يجعلنا اخوه متحابين كما اساله سبحانه وتعالى ان يعزي اسال الله سبحانه وتعالى وخيرته ان يعجل اسم رجله اسال الله سبحانه وتعالى وخيرته ان يعجل اسم رجله اسال الله سبحانه وتعالى وخيرته ان يعجل اسم رجله ويحسن بالاخره ويكون اعراضه ويحرق اعماله ويمنع خطره ويوحد كلمته ويؤلف بينها ويقر اهله بذلك كله
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. عندنا سؤالان او ثلاثه لو تسمحون الله يبارك فيكم.
حياكم الله.
لو تسمحون بسؤالين او ثلاث شيخنا.
لازم
شيخنا عندنا سؤالين او ثلاث ولا تسمحون الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال الاول شيخنا، هناك من اخواننا من يقول ان الحلبي رد والمأربي ملأ الدنيا ردود، ولكن ليس كل ولكن ليس
يا اخي الكريم،
وهناك من يقول
يا أخي الكريم،
هناك من يقول
من الصوت ما أسمعه.
تسمعنا الآن شيخنا؟
تسمعنا الآن؟
ألو
تسمعنا الآن شيخنا؟
نعم.
هناك من يقول من إخواننا إن الحلبي رد والمأربي رد وملأ الدنيا ردود، ولكن ليس كل رد يقبل، إنما يقبل ما يقبله العلماء، ويقول هذه قاعدة سلفية منهجية، فما صحة هذه القاعدة شيخنا بارك الله فيكم؟
الردود إنما يقبل منها ما كان مدعما، ما كان مدعما بالأدلة، فإذا دلت الأدلة على صدق هذا القول وصحته قبل، والذي يبين ذلك هم العلماء، الذي يبين ذلك هم العلماء الاسمناء الموثوقون على دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يبينون. فإذا بين العلماء الأمناء الموثوقون على دين الله تبارك وتعالى الذين عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم صواب هذا الرد، أو كان العلماء هؤلاء هم الرادون، فهؤلاء هم الذين يعتبروا قولهم ويقبل قولهم. فالحق كما قلت لكم إنما هو معرفة الهدى بدليله، فإذا قام الدليل على صحة هذا القول وبطلان ذاك القول فإن الواجب أن يتبع الدليل.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح أن يحصر الحق في ثلاثة مشائخ ولو خالفوا الدليل، ومن لم يأخذ به يعد مخالفا للكبار ومخالفا لغرضهم فما تعليقكم على هذا؟
هذا الحمد لله قد بينا هذا غير مرة، قلنا إن الحق حقه في شخص وفي شخص، هذا غلط، هذا غلط، إنما أئمة الهدى يتفقون على ذلك كله. أما أن يقول هذا العالم الرباني بقول وخالفه فيه عالم رباني آخر، فعلى طالب العلم حينئذ أن ينظر في الدليل. أما أن يحصر أن الحق كله مع هذا الشخص أو مع اثنين، هذا ما سمعنا به أبدا. الذي نعلمه أن أهل العلم إذا قام لهم رأس في زمن أهل السنة تناصروا معه وقاموا معه ووقفوا معه، كما هو حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد كان إماما رحمه الله والأئمة كلهم معه رحمهم الله تعالى، كما قال ذلك علماء الإسلام كالذهبي وغيره. فالحاصل أن حصر الحق في شخص هذا خطأ، وإنما علماء الإسلام علماء السنة، علماء السنة جميعا يؤخذ منهم. وأما أن يحصل العلم في شخص أو في شخصين من علماء السنة ويقال هذا هو الحق، هذا ما سمعنا به، هذا غلط، هذا غلط. علماء السنة جميعا هم أنا ولله الحمد. العلماء بمعنى هذه الكلمة محضر الأحبة، من هو العالم؟ فالعلماء الذين يوثق بهم في دينهم ويوثق بهم في علمهم، ثبت ذلك وشاع في الناس واشتهر علمهم وداع في الناس واشتهرت أمانتهم وديانتهم وعرفوا بالعلم بين الناس، هؤلاء هم العلماء. علماء أهل السنة هم العدول، هم العدول لحبل هذا العلم. فالذي يحصر الحق في شخص واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ، هذا مخطئ. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل بينهم الخلاف ووجد الحق في بعض المسائل عندما هم شباب، وقد ذكرت هذا غير ما مرة. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في مسألة المتعة، متعة الحج، يختلف في هذا الباب مع من خالفه، والطرف الآخر فيهم أبو بكر رضي الله عنه وفيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومع ذلك الحق في هذا إنما هو مع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالحق هو معرفة الهدى بدليله، فمن كان معه الدليل فإن قوله هو الحق والصواب، ومن خالف الدليل فإن قوله خطأ ويرد عليه، كما قلنا غير ما مرة، مع احترام علماء الإسلام وعلماء السنة. علماء السنة يحترمون ولكن خطأهم يرد. أما حصر الحق في عالم واحد هذا ما سمعنا به أبدا، وهذا إنما يقوله الغلاة، غلاة المقلدة، وهذا موجود في كتب مقلدي المذاهب منذ القدم، نسأل الله العافية والسلامة. فعلماء السنة جميعا مرجع يرجع إليهم، لا يحصر الناس، أهل الإسلام يحصرون في شخص أو في شخصين، وإنما علماء السنة ولله الحمد جميعا المعروفون عند علماء المعروفون عند أهل الإسلام والسنة، هؤلاء كلهم يرجع إليهم ويؤخذ عنهم. ومن أخطأ في فتياه أو في فتيلة رد الخطأ وأخذ الحق مع من قال بالحق ممن قال بالحق، ولا يضر ذلك من أخطأ، ولا يعني ذلك أن من أصاب أصبح قوله صوابا دائما وأبدا. نعم.
السؤال الثالث والأخير شيخنا بارك الله فيكم، هناك من يقول إن من يدرسون كتب العلماء
اسمع يا أخي الكريم،
هناك من يقول، تسمعنا شيخنا؟
نعم.
هناك من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين ويجتهد في ذلك ويسأل الأشياخ الكبار عما يشكل عليه أنه خالف طريقة السلف بحجة أنه لا يفهم كلام العلماء، وأنه لابد له أن يجلس لطالب علم حتى يفهمه ذلك.
أعد السؤال.
فما تعليقكم على هذا الكلام؟
أعد السؤال حفظك الله وبارك فيك.
تسمعنا شيخنا؟
تفضل.
هناك من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين هناك
من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين نعم
ويجتهد في ذلك
ويجتهد في ذلك يعني في دراستها
نعم ويسأل الأشياخ الكبار عما يشكل عليه
نعم ويسأل الأشياخ الكبار يدرس كتب العلماء ويجتهد في ذلك ويسأل الأشياخ الكبار عما
يشكل
عليه
نعم.
يشكل عليه
نعم أنه خالف طريقة السلف بحجة أنه خالف طريقة السلف
خالف طريقة السلف لماذا؟
بحجة أنه لا يفهمها وأنه لا بد له أن يجلس لطالب علم حتى يفهمه
خالف طريقة السلف لأنه لا يفهمها لا يفهمها بالكتب
نعم
أقول وبالله التوفيق الذي يدرس كتب العلماء علماء السنة إذا كان متأهلا للفهم ويعرف أصول العلم التي ينظر بها في كلام العلماء فمثلا يعرف أصول الدين ويعرف أصول الفقه ويعرف أصول الحديث ويعرف أصول التفسير وعنده مكنة في هذا الباب هذا لا يضره حينئذ أن يقرأ في كتب العلماء وفي تآليف العلماء وفي ردود العلماء وما أشكل عليه أول ما ينبغي له أن يسأل صاحب الكتاب إذا كان حيا فهو أولى من يسأل ليفسر له ما أشكل عليه فإن كان العالم ميتا سأل أهل العلم وهذا موجود في سير السلف كانوا يكاتبون العلماء يسألونهم عما أشكل عليهم من كلام العلماء ويوضحون لهم ويبينون لهم أهل العلم يوضحون لهم ويبينون لهم أما أنه يجلس على طالب علم قد يكون هذا طالب العلم مثله أو أقل منه حاصل الواجب عليه إذا كان حصل له ما حصل وهو بالصفة التي ذكرنا قبل قليل الواجب عليه أن يسأل أهل العلم إن كان المصنف حيا سأل المصنف ولا يقدم على ذلك أحدا وإن كان المصنف ميتا سأل أهل العلم الراسخين في هذا الباب فإنهم هم الذين يبينون وهم الذين يقطعون الخلاف والنزاع في هذا الجانب نعم
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر مباركين أينما كنتم وحيثما ارتحلتم
نسأل الله لنا ولكم ذلك ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم طريق الهدى طريق الغوالة والرجع طريق الخير والحق والهدى كما أسأله سبحانه وتعالى معشر الأحبة أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله عاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين قيوم السماوات والأرضين سعادة أرجو بها النجاة يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين ويبعثر ما في القبور يحصل ما في الصدور إن ربنا بعباده لقدير بصير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه ليسرنا في هذا اللقاء معشر الإخوة الكرام، يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة، ليلة الجمعة الموافق للرابع، ليلة الرابع من شهر المحرم الحرام عام 40 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرنا أيها الإخوة الأحبة أن نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام في ليبيا عموما، وفي هذه المناطق التي تتابعون منها هذه الكلمة، خصوصا منطقة سكرة والأبيار وجردس ومنطقة الرجمة وبنينة، منطقة بنغازي، منطقة الخمس. يسرنا أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء بكم وبعموم إخواننا وأبنائنا وأحبتنا في بلاد ليبيا الشقيقة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمها بالخير والسلام، وأن يقيها ويرضى عنا ما نزل بها، أن يرضى عنا ما نزل بها، وأن يقيها الأمور مجلسا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن عليها وعلى أهلها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرواه تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، إننا في هذا اللقاء نتواصل وإياكم جميعا بما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم به من الخير، ونسأل الله جل وعلا الذي يفتح على امتحان عباده أن يفتح علينا وعليكم بحسن الاتباع كما رزقنا وإياكم جميعا حسن الاجتماع. فأقول أيها الإخوة الكرام، إن أول ما أوصي به نفسي قبل الدنيا تقوى الله جل وعلا السر والهدف، وأن تقوى الله جل وعلا فيها الخير كله، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فتقوى الله جل وعلا هي رأس الزاد، وتقوى الله هي أن يعتمد العبد على كل من الله، أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. والتقوى هي التشمير إلى الله تبارك وتعالى، والإتيان بما يجب والاتقاء لما يجب أن يجتنب. فإن من اتقى الله سبحانه وتعالى وقاع، ومن سلك سبيله نجاه، ومن أوى إليه سبحانه آواه ونصره وأعلاه سبحانه وتعالى. فتقوى الله جل وعلا واجبة على المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من سأله الوصية: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تلتفا، وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى هي ملاك الخير كله، كما فسرها أئمة الهدى رحمهم الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا وعليكم جميعا أن نقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، فإن الله يحب المتقين، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ما آواه ونصره وأيده وكفاه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، إن التقوى ليست كلمة تقال، بل هي كلمة بالألسن تقال وتصدق بالأعمال، فإن من قام بها حق القيام فقد رزق الخير في الدرج في دنياه وأخراه، في دنياه بأن يعيش عزة هنية رضية، وفي أخرى أن يدخل جنة عدن ويرقى فيها بالمراتب العلية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. والذي أوصيكم به معشر الإخوة الكرام ومعشر الإخوة الكرام ونفسي، مراقبة النفس في هذا الجانب، فإن النفس إن لم تقم عليها بالجد والاجتهاد أوردتك الموارد، فأعدى عدو المرء نفسه التي بين جنبيه، فإن أطرها على مراض الله جل وعلا وغلبها على ذلك أراحت في الدنيا وأراحها في الآخرة، وإن هي غلبته أو بقته في دنياه وأخراه عياذا بالله من ذلك. فالله الله معشر الأحبة، هذه الكلمة لو جلسنا فيها يوما كاملا نشرح ما أمرنا بها، ولكن يكفينا أن نذكر أنفسنا بأن الله أمرنا بها. فقد أمر الله جل وعلا عباده بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التقوى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق، وأن نكون مع الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أوصيكم معشر الأحبة بأن تعملوا بأعمل أسباب التقوى التي تدلكم عليها وتنير لكم الطريق إليها، فإن التقوى كما قلت قبل قليل هو العمل بمرض الله، العمل بطاعة الله على من الله ارجو ثواب الله، وأن تبتعد عما حرم الله على أمر من الله ترجو أيضا ثواب الله سبحانه وتعالى وتخاف عقاب الله جل وعلا. وهذا لا يمكن معذور الأحبة أن يتأتى للعبد إلا بالعلم، لأن هذا الذي تقدم هو إصلاح العمل، وإصلاح العمل لا يكون إلا بالمعرفة والعلم بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤتى والعلم بما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتلك. هذا هو الهدف الصالح، أن تعمل بنور من الله على نور من الله لما أمرك الله به في ثواب، وأن تكف عما نهاك الله عنه أيضا على نور وعلى علم مبين من الله خوف من عقابه تبارك وتعالى. فهذا لا يمكن أن يتأتى لصاحبه معشر الإخوة إلا بالعلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأحسن عملا وأخلص هو أطلبه، كما قال أبو علي الفضل بن جابر رحمه الله حينما قال أتدري من أحسن عملا؟ أخلصه وأطلبه، إن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله جل وعلا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فتعلمون حذركم الله ما يفيدكم على هذا، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بطلب العلم والاجتهاد فيه والحرص عليه. يعلم الإنسان ما أوجب الله عليه أولا وجوبا علميا إما لا يصح فيه إلا، فيجب عليه أن يعلم أن الاعتقاد والتوحيد ما يعبد الله سبحانه وتعالى به على وجه صحيح، ويخلص نفسه من الشرك ومن شبكة الشرك براجع الشرك، فيعلم التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وخاتمهم محمد صلى الله محمدا صلى الله عليه وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم هذا التوحيد الذي ينجيه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، وكما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كما قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتم ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وكما قال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عنه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. قال جل وعلا ان
الله على هو ان هكذا ولا يعبدون الا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الذي لا يموت ولا يحيى وقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون الا الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قوله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون الواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نقوم بهذا الواجب حق القيام نخلص التوحيد نخلص توحيدنا لله تبارك وتعالى ونحلف عليه من أن يشوفه الشرك وهو إن كان كبيرا فإن الكبير محبط للأعمال والصغير صاحبه على خطر عظيم متوحد ومتهجد نسأل الله العافية والسلامة فإذا علم ذلك علم الشرك الأكبر والأخلق علم التوحيد عمل بتوحيد الله تبارك وتعالى وأخلق لله تبارك وتعالى عبادته ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والأرض بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الواجب علينا وعليه جميعا الاهتمام بهذا الجانب بأمر الاعتقاد بأمر التوحيد ثم الاعتناء لا يقدحنا لا سيما في هذه الازمان لا سيما في هذه الاوقات الناس وان كان ارتبط بهم الثقافه وكثرت بهم الثقافه وقل من تجده الان لا يقع مع نفسه لكن كثيرا منهم مع ذلك يجهلون في هذا الباب الشيء التجريح والله اللهم اعثر الاحبه بهذا الجانب الاعتناء به والاهتمام به وتقديمه على كل شيء انه هو اصل الفوز هو اصل الفوز لقي الله جل وعلا صحه الاعتقاد وسلامته ورسوله باي ذنب مع التوحيد فان الله جل وعلا يجب ان يغفر وان لقي الله جل وعلا بكل عمل صالح ولقيناه على الشرك فيا قلبتنا ويا خسارتنا نسال الله العافيه والسلامه عافانا الله واياكم من ذلك فالاعتناء بهذا اول ما يجب علينا ان نعتني به لأنه أول واجب على العبيد أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد سبحانه وتعالى ثم الاعتناء بالعلم بعد ذلك الواجب الذي يدلنا على الله تبارك وتعالى أن صحيحه بقية عباداتنا من صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا قبل ذلك كل شعاراتنا التي أوجب الله جل وعلا علينا وعاده الذي لا ينفع الشكر الجهل لا يسع المسلم جهله فعليه ان يقوم بهذا فما من كان فوق ذلك فانه تكون من نافله العلم التي قلمها افضل من نوافل العبادات ان اعتدت هذا الجانب اعذر الاحبه وان العلم اعذر الاحبه يحتاج منا الى بذل الوقت والى بذل الجهد استغراق الجهد والطاقه وبذل الاوقات للتحصيل والقراءة على الشيوخ وتتبع مجالس الشيوخ ولزوم سنته والاستماع إليه ومتابعة دروسه وعدم تفويت الأوقات أو تفويت الفرص وتضييع الأوقات بارك الله في الجميع تفويت الفرص وتضييع الأوقات هذه لا تأتي إلا من الكثير أما الحاجز الذي يعطي نفسه منهم فيما ينفعها في دنياها وأخراها والذي يحرص على الساعات ويحرص على الدقائق ويحرص على جميع اوقاته فلا يصرفها الا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا هو اخرى واعظم ما يعود عليه بالنفع لانه يكون به على نور من ربه تبارك وتعالى كما قال جل وعلا من هو صالح اناء الليل ساجدا وقائما يحمل الاخر ويرجو رحمه ربه فليس للذين يعلمون والذين لا يعلمون انما ذكرت لكم الالباب والله سبحانه وتعالى قد فضل العلم واهله قوله انما يقع على عباد العلماء الخشيه الحقيقيه الامنه الوجه الصحيح المطلوب انما هو تحقيق من اهل العلم الذين يعرفون الله جل وعلا يعرفونه باسمائه وصفاته وافعاله ويقولونه تبارك وتعالى حق قدره جل وعلا هؤلاء هم الذين يتقربون اليه وهم الذين يرفعهم الله بذلك كما قال جل وعلا رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما راضيه فالله الله احبه الحرص على الاوقات وانفاقها فيما ينفع
الذي لا يعلم الأمور دينه إلا الواجب عليه أن يحرص على ذلك ولا يضيع ولا يغرق حتى يتعلم الواجب. ومن كان عنده القوة والأهلية والاستطاعة فعليه أن يقوم بعد الواجب لتعلم النفع من العلم والزواج من العلم حتى يكون نافعا لبني قومه ولبني بلده. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أهل العلم خيار الناس وجعلهم أصدق الناس وجعلهم أفضل الناس. ولو لم يكونوا كذلك لما كان شهادتهم بشهادته سبحانه على أعظم مسجد عليه كما قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم ولما كانت مرتبتهم عليا قرأ الله جل وعلا شهادتهم مع شهادته على اهل المنسوب به فهو تنفيذه سبحانه وتعالى. فاهل العلم هم الهجوم في هذه الامه يديرون لها طريق سيئه الى الله تبارك وتعالى كما ان البدر ينير الطريق للسائرين في الاسفار في ظلمات الارض فيبصرون به طرائقهم في الاسفار. فهكذا العلماء يرون لله طريقة سيئة من الله تبارك وتعالى فيذكرونهم بعد العمى ويدلونهم ويهدونهم ويرشدونهم بعد الضلال ويذكرونهم بطريق الهداية ويجنبونهم طريق الغواية يدلونهم عن خير ويحذرونهم من الشر. فهم أحسن الناس وأعظم الناس أثرا على عباد الله تبارك وتعالى. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الجبل ليلة البدر وذلك بجماله وصفائه ونقائه وعظم نفعه ومع ذلك ارتفاعه عن ارض ملائكه الشهوب المدبسون باوهامهم او تعبهم فهو عالي ومرتفع ولكنه نافع لهم يستجيبون به كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي الدرداء وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب ليله البدر على سائر الكواكب وهو مرتفع عنهم متنزه عن دنياهم متنزه عن اقدار هذه الدنيا واوساخها يحفظ علمه ويصون علمه ولا يدلس علمه في اوساخ الدنيا ولا بملذات الدنيا ولا بشهوات الدنيا ولا يهين نفسه للدنيا وهو مترفع عن اهل الدنيا وعن ملذات الدنيا التي تهين ونسال الله العافيه من ذلك. ولا يصل الناس منهم الا الخير يقودهم النور الذي يستنيرون به في طريق سيرهم الى الله تبارك وتعالى. وهو متجمل في نفسه منتفع بالعلم الذي بسببه استنار قلبه ارتفع عن تفاتيح الدنيا وملذاته الخبيثه التي تجده تهينه. فلما ارتفع عنها وصفى قلبه وظهر خيره وعظم في الناس نفسه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر في كمال ضوئه وكمال جماله. هكذا العالم يتجمل في نفسه بالآيات بهذه الأحاديث والنصوص التي علمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر نور العلم عليه. وهكذا هذا النور الذي منحه الله إياه يظهر في الناس فينتفعون به فيسلوا لهم الطريق فينتفعون بتعليمه وتدريسه وبفتاواه وبنصائحه وبتوجيهاته وبأمره لهم من خير وتحذيره لهم من الشر ويستمرون بذلك كله. هذا هو الطريق المعنوي الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نسأل الله ان يوفق لنا ولكم. كما اوصيكم حفظكم الله اوصيكم جميعا بالحرص على معرفه اهل العلم والاخذ عنهم ولزوم حلفهم ولزوم رسالهم. فان هؤلاء اذا عرفت صفاتهم اقبل عليهم واذا اختلطت على الناس صفاتهم اختلط عليهم الصواب بالخطا والحق بالباطل والهادي بالمضل نسال الله العافيه والسلام. فلا يدخل العلم الا اهل العلم هم الصادقون المغنى على دين الله تبارك وتعالى الذين يحكمون الله سبحانه وتعالى. لهم نصيب من هذا الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون رساله الله ويخشون رسالات الله ويخشونه. فلا يخشون احد الا الله. هؤلاء الانبياء وهكذا العلماء ورثت الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم فهم يبلغون رسالات الرسل بأقوامهم وعلماء غالبهم يبلغون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ويحذرونهم من الشر وينصحون لهم ويدلونهم عن الخير ويحثونهم عليه. هؤلاء هم العلماء الأمناء الذين يؤخذ عنهم الصادقون. فلا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع ولا يؤخذ العلم عن الضعفاء فيه
لأن هؤلاء لا يستدلوا في أنفسهم فلا يفيدون غيرهم. ولا يؤخذ العلم عن الكذابين كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، وذكر منهم الكذاب، فإن كان هو الناس الكذاب لا يؤخذ عنه، وصاحب الأخلاق الرديئة لا يؤخذ عنه، والمجروح في دينه وأخلاقه لا يؤخذ عنه هؤلاء العلم، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الأتقياء الصادقين الذين شهد لهم أهل العلم بالفضل والصدق والصيانة والأمانة، وذكروهم وأعمالهم تصدق ذلك. فما مع كلام الناس بأعمال، أعمال الزرع تصدق كلامه ودعواه أو تكذبه، فإن الناس هداء الله في الأرض وحسب الأحكام. فالمرء إذا كان الناس يرون منه إلى ما يكون فإنهم يعلمون أنه كاذب، نسأل الله العافية والسلام. فأوصيكم ونفسكم عدو الأحكام أن تتخيروا من تعبدون عليه، وأن تحكم أن تحترسوا في هذا الجانب، فلا تأخذوا عن كل من هب ودب، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول أجرت سبعين في هذا المسجد كله أهل، لو أمن على بيت المال لكان أمين، ولم يأخذ عنه حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب، فابتدرناه لأنه كان يدري هذا الشحن، أو كما قال رحمه الله تعالى. أما هؤلاء ليسوا من أهل، لا يدرون، ولم يأخذ عنه رحمه الله تعالى. الواجب علينا وعليكم أن نحتاط هذا الباب غاية الاحتياط، فلا يؤخذ إلا عن الهدود الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فلا يؤخذ إلا البزلة ولا الكذبة ولا الفجرة، هؤلاء لا يؤخذ عنه، فلا يجلس إليه، فلا يؤخذ عنه من الأهواء يجلس عليه، لا يؤمنون على دين الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. كما أوصيكم بأكبر الأحبة ونفسي السالمة، أوصيكم حفظكم الله بالحرص على عبادة الناس، والحرص على إيصال الخير إليهم بكل الوسائل المباحة الممتعة، حتى يعم الخير البلاد وينتفع به الناس، ويعم الحاضر والناس، ويعيشون في خير من الله. أيها الإخوة الكرام، إن طلبة العلم وأهل العلم والعلماء هم خيار أهلها، وهؤلاء الواجب عليهم أن يقوموا بحق الله جل وعلا عليهم من دعوة الناس إلى الخير والهدى، كما قال جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال جل وعلا: هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب علينا وعليكم أن نحرص على هذا الجانب، جانب الدعوة والإبلاغ للناس، إبلاغ الخير للناس حتى يحصل الخير والحسن الشر فيقل أو ينعكس، وهكذا تظهر البدع وتحيا وتختفي وتموت البدعة وتنقطع وتختفي، وهكذا يظهر الهدى وينتفع الضلال ويذهب الباطل ويجيب الحق ويحل محله. هذا هو الواجب علينا وعليكم جميعا. فمن صفى النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته ومن الله عليه بالعلم والمعرفة، فإنه يقوم بهذا الجانب على قيام. قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله الله أن أكرم الأحبة أن تجتهدوا في الخير وإيصاله إلى الغير بكل الوسائل الممكنة المباحة في هذا الجانب، فإن الناس بحاجة أن أكرم الأحبة، بحاجة إلى من يعلمهم توحيد الله جل وعلا، وبحاجة إلى من يبصرهم الشرك ويحذرهم منه، وبحاجة إلى من يبين لهم أمر عباداتهم وأمر دينهم، فإن هذا هو الواجب، وهذا من نعم الله جل وعلا على من أنعم عليه سبحانه وتعالى. فإن من أنعم الله عليه باب العلم عليه أن يؤدي الزكاة، وزكاة العلم كما يقول العلماء بذله من أجل الأسئلة، أما إذا سئلت فإنه يتوجب عليك أن تبين للسائل،
لم يقبلوا على الداعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما صفى
ربهم جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. ووفقه سبحانه وتعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حملك بعد عنك. استغفر لهم وشاورهم في الأمر. فيا إخوتا الله الله بحسن الخلق فإن الدين المعاملة بين أحسنتم أخلاقكم وحسنكم أخلاقكم ولكن على ذلك أجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنت أنا زعيم في بيتي لأعلى الدنيا لمن حسن خلقه فحسن خلقه إن الله تعالى عليه الأجر في العظيم. فإن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم الصائم كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الناس منا ومنكم يعتبر لها حسن الخلق فسادة الوجه وطلاقة الحية وسلمة الحسنة وحسن المعاجرة ودين الجانب والرفقة والرفقة والعطفة والشفقة والحرص على إكمال الخير الذي أقبلوا علينا. وإذا أقبلوا علينا سمعوا منا وإذا سمعوا انتفعوا وإذا انتفعوا اتبعوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مسافرين على الخير مغاربة للشر وأن يجعلنا هداة المهتدين. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تكونوا يدا واحدة فيما بينكم متحابين متآلفين متعاطفين مترافقين. بعضكم يحب بعضاه وبعضكم ينطق ببعض وبعضكم يرسم ببعض ومتآخر بالله جل وعلا.
هذا لا يقبل على الحكم ولا يقبل على الله.
الضوابين صدقت فإن قعرها الجنة قدره كما قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الله يجب علينا وعليكم الحكمة أن نحذر هذا كله وأن نحذر على الواقع بهذا فإن دعاة الفتن لا يجدون فرصة إلا في هذه الأوقات
الله يرحمه ويرحمه 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 ويرحم
أصلاه سبحانه وتعالى كثيرنا وإياكم من مضنا بذلك ما ظهر الحمار وأن يحسن وإياكم من كل شيء ورسوله كما أصلاه سبحانه وتعالى أن ينزل الخير في بلادك إلى بلادية والعزية تدل على قلوبنا وأن يرفع عما نزل بها وأن يؤلف بين قلوب أهلها وأن يجعل أسوة متحابين كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعزي أحسن فرح أسأل الله سبحانه وتعالى وخبرته أن يعجل اسم رجله أسأل الله سبحانه وتعالى وخبرته أن يعجل اسم رجله أسأل الله سبحانه وتعالى وخبرته أن يعجل اسم رجله ويحفظ بالآخرة ويكون أعراضه ويحرى أعماله ويمنع خطره ويوحد كلمته ويؤلف بينها ويقر أهله بذلك كله إنه ولي ذلك من صبر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا. عندنا سؤالان أو ثلاثة لو تسمحون الله يبارك فيكم.
حياكم الله.
لو تسمحون بسؤالين أو ثلاث شيخنا.
لازم.
شيخنا عندنا سؤالين أو ثلاثة ولا تسمحون الله يبارك فيك.
نعم.
السؤال الأول شيخنا، هناك من إخواننا من يقول أن الحلبي رد والمأربي ملأ الدنيا ردود، ولكن ليس كل ولكن ليس
يا أخي الكريم،
وهناك من يقول
يا أخي الكريم،
هناك من يقول
من الصوت ما أسمعه.
تسمعنا الآن شيخنا؟
تسمعنا الآن؟
ألو.
تسمعنا الآن شيخنا؟
نعم.
هناك من يقول من إخواننا إن الحلبي رد والمأربي رد وملأ الدنيا ردود، ولكن ليس كل رد يقبل، إنما يقبل ما يقبله العلماء، ويقول هذه قاعدة سلفية منهجية، فما صحة هذه القاعدة شيخنا بارك الله فيكم؟
الردود إنما يقبل منها ما كان مدعما، ما كان مدعما بالأدلة، فإذا دلت الأدلة على صدق هذا القول وصحته قبل، والذي يبين ذلك هم العلماء، الذي يبين ذلك هم العلماء الاسمناء الموثوقون على دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الذين يبينون، فإذا بين العلماء الأمناء الموثوقون على دين الله تبارك وتعالى الذين عدلهم الله وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم صواب هذا الرد، أو كان العلماء هؤلاء هم الرادون، فهؤلاء هم الذين يعتبروا قولهم ويقبل قولهم. فالحق كما قلت لكم إنما هو معرفة الهدى بدليله، فإذا قام الدليل على صحة هذا القول وبطلان ذاك القول فإن الواجب أن يتبع الدليل.
السؤال الثاني شيخنا بارك الله فيكم، هل يصح أن يحصر الحق في ثلاثة مشائخ ولو خالفوا الدليل، ومن لم يأخذ به يعد مخالفا للكبار ومخالفا لغرضهم، فما تعليقكم على هذا؟
هذا الحمد لله قد بينا هذا غير مرة، قلنا إن الحق حقه في شخص وفي شخص هذا غلط، هذا غلط، إنما أئمة الهدى يتفقون على ذلك كله، أما أن يقول هذا العالم الرباني بقول يخالفه فيه عالم رباني آخر فعلى طالب العلم حينئذ أن ينظر في الدليل، أما أن يحصر أن الحق كله مع هذا الشخص أو مع اثنين هذا ما سمعنا به أبدا، الذي نعلمه أن أهل العلم إذا قام لهم رأس في زمن أهل السنة تناصروا معه وقاموا معه ووقفوا معه كما هو حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد كان إماما رحمه الله والأئمة كلهم معه رحمهم الله تعالى كما قال ذلك علماء الإسلام كالذهبي وغيره، فالحاصل أن حصر الحق في شخص هذا خطأ،
وإنما علماء الإسلام علماء السنة علماء السنة جميعا يؤخذ منهم. وأما أن يحصل العلم في شخص أو في شخصين من علماء السنة ويقال هذا هو الحق هذا ما سمعنا به هذا غلط هذا غلط. علماء السنة جميعا هم أنا ولله الحمد. العلماء بمعنى هذه الكلمة معبر الأحبة من هو العالم؟ فالعلماء الذين يوثق بهم في دينهم ويوثق بهم في علمهم ثبت ذلك وشاع في الناس واشتهر علمهم وداع في الناس واشتهرت أمانتهم وديانتهم وعرفوا بالعلم بين الناس. هؤلاء هم العلماء علماء أهل السنة هم العدول هم العدول لحبل هذا العلم. فالذي يحصر الحق في شخص واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخطئ هذا مخطئ. هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل بينهم الخلاف ووجد الحق في بعض المسائل عندما هم شباب. وقد ذكرت هذا غير ما مرة. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في مسألة المتعة متعة الحج يختلف في هذا الباب مع من خالفه والطرف الآخر فيهم أبو بكر رضي الله عنه وفيهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك الحق في هذا إنما هو مع ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فالحق هو معرفة الهدى بدليله فمن كان معه الدليل فإن قوله هو الحق والصواب ومن خالف الدليل فإن قوله خطأ ويرد عليه كما قلنا غير ما مرة. مع احترام علماء الإسلام وعلماء السنة علماء السنة يحترمون ولكن خطأهم يرد. أما حصر الحق في عالم واحد هذا ما سمعنا به أبدا. وهذا إنما يقوله الغلاة غلاة المقلدة وهذا موجود في كتب مقلدي المذاهب منذ القدم نسأل الله العافية والسلامة. فعلماء السنة جميعا مرجع يرجع إليهم لا يحصر الناس أهل الإسلام يحصرون في شخص أو في شخصين وإنما علماء السنة ولله الحمد جميعا المعروفون عند علماء المعروفون عند أهل الإسلام والسنة هؤلاء كلهم يرجع إليهم ويؤخذ عنهم. ومن أخطأ في فتياه أو في فتيلة رد الخطأ وأخذ الحق مع من قال بالحق ممن قال بالحق ولا يضر ذلك من أخطأ ولا يعني ذلك أن من أصاب أصبح قوله صوابا دائما وأبدا. نعم.
السؤال الثالث والأخير شيخنا بارك الله فيكم. هناك من يقول إن من يدرسون كتب العلماء
اسمع يا أخي الكريم
هناك من يقول تسمعنا شيخنا
نعم
هناك من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين ويجتهد في ذلك ويسأل الأشياخ الكبار عما يشكل عليه أنه خالف طريقة السلف بحجة أنه لا يفهم كلام العلماء وأنه لابد له أن يجلس لطالب علم حتى يفهمه ذلك.
أعد السؤال.
فما تعليقكم على هذا الكلام؟
أعد السؤال حفظك الله وبارك فيك.
تسمعنا شيخنا؟
تفضل.
هناك من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين
هناك من يقول أن من يدرس كتب العلماء المحققين المعاصرين نعم
ويجتهد في ذلك
ويجتهد في ذلك يعني في دراستها
نعم ويسأل الأشياخ الكبار عما يشكل عليه
نعم ويسأل الأشياخ الكبار يدرس كتب العلماء ويجتهد في ذلك ويسأل الأشياخ الكبار عما يشكل عليه
نعم
يشكل عليه
نعم أنه خالف طريقة السلف بحجة أنه خالف طريقة السلف
خالف طريقة السلف لماذا؟
بحجة أنه لا يفهمها وأنه لا بد له أن يجلس لطالب علم حتى يفهمه
خالف طريقة السلف لأنه لا يفهمها لا يفهمها بالكتب
نعم
أقول وبالله التوفيق الذي يدرس كتب العلماء علماء السنة إذا كان متأهلا للفهم ويعرف أصول العلم التي ينظر بها في كلام العلماء، فمثلا يعرف أصول الدين ويعرف أصول الفقه ويعرف أصول الحديث ويعرف أصول التفسير وعنده مكنة في هذا الباب، هذا لا يضره حينئذ أن يقرأ في كتب العلماء وفي تآليف العلماء وفي ردود العلماء. وما أشكل عليه أول ما ينبغي له أن يسأل صاحب الكتاب إذا كان حيا، فهو أولى من يسأل ليفسر له ما أشكل عليه. فإن كان العالم ميتا سأل أهل العلم، وهذا موجود في سير السلف، كانوا يكاتبون العلماء يسألونهم عما أشكل عليهم من كلام العلماء ويوضحون لهم ويبينون لهم، أهل العلم يوضحون لهم ويبينون لهم. أما أنه يجلس على طالب علم، قد يكون هذا طالب العلم مثله أو أقل منه. حاصل الواجب عليه إذا كان حصل له ما حصل وهو بالصفة التي ذكرنا قبل قليل، الواجب عليه أن يسأل أهل العلم. إن كان المصنف حيا سأل المصنف ولا يقدم على ذلك أحدا، وإن كان المصنف ميتا سأل أهل العلم الراسخين في هذا الباب، فإنهم هم الذين يبينون وهم الذين يقطعون الخلاف والنزاع في هذا الجانب. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنتم وحيثما ارتحلتم.
نسأل الله لنا ولكم ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم طريق الهدى طريق الغوالة والرجع طريق الخير والحق والهدى، كما أسأله سبحانه وتعالى معشر الأحبة أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.